التي رحمه الله عن الختم، حيث أنه تساءل في المقام أنه ما مرادكم من الخصوصية التي ادعيتم بأنها دخيلة في المعنى الموضوعي له أو المستعمل فيه بالنسبة للحروف. هل أن مرادكم من هذه الخصوصية الخصوصية الخارجية الجزئية الخارجية، بمعنى أن المعنى الحرفي جزئي خارجي، بمعنى أن المعنى الموضوع له للحرف أو المستعمل فيه للحرف جزئي خارجي؟ لورد عليكم ذلك الإشكال الذي اعترضه المصنف رحمه الله في الشق الأول من التساؤل. أما الشق الثاني من التساؤل وهو أنه لو كان المراد من الخصوصية الخصوصية الذهنية الجزئية الذهنية، أي التشخص في الذهن الذي قصدتم منها ماذا؟ اللحاظ الذهني، التصور الذهني حينئذ. فحينئذ لو كان المراد من الخصوصية التي هي دخيلة حسب دعواهم دخيلة في الموضوع له أو المستعمل فيه، لو كان المراد الجزئية الذهنية اللحاظ الذهني، ففي هذه الصورة وإن كان المعنى بهذا اللحاظ الذهني جزئي ذهني، ولا يرد عليكم ذلك الإشكال المتقدم الذي أورده المصنف على الشق الأول من التساؤل، إلا أنه يرد عليكم إشكالات أخرى من نواح أخر. الإشكال الأول والذي أشار إليه بقوله إلا أن هذا اللحاظ، فالمعنى صحيح بهذا اللحاظ بقيد اللحاظ الذهني جزئي، واللحاظ ذهني المعنى الذي تقيد بهذا اللحاظ الذهني، القيد هذا يوجب حينئذ تقيد المعنى بمن تقيده بالوجود الذهني، فهو جزئي ومشخص في الذهن، إلا أنه يرد وترد إشكالات أخرى. الإشكال الأول والذي أشار إليه بقوله إلا أن هذا اللحاظ إلى آخره، وقد عرفتم تقريره في الدرس السابق، من أن اللحاظ هذا لو كان دخيلا في المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه للحرف لاستلزم أن يكون في مقام استعمال الحروف لحاظان للمستعمل، لحاظ ذلك اللحاظ الذي هو جزء المعنى، أعني المعنى الملحوظ فيما نحن فيه فيما في مثال ما نحن فيه الابتدائية الملحوظة مثلا، واللحاظ الآخر ذلك اللحاظ الذي لا بد منه ولازم قطعا في مقام الاستعمال المسمى باللحاظ الاستعمالي، فإن المستعمل حين الاستعمال لا بد وأن يلحظ المعنى، وإلا كيف يستعمل لفظا في معنى لم يلحظه ولم يحضره في ذهنه ولم يلتفت إليه أبدا نهائيا. فلحاظان في المقام، لحاظ جزء المعنى، لحاظ استعمالي لا بد منه وهو لازم في مقام الاستعمال، فيلزم تعدد اللحاظ في مقام الاستعمال، أحد اللحاظين جزء المعنى والآخر مقوم للاستعمال أي اللحاظ الاستعمالي، وتعدد اللحاظ في مقام الاستعمال خلاف الوجدان، فإن المستعمل في مقام الاستعمال ليس له لحاظان، وإنما له لحاظ واحد في مقام الاستعمال وهو شرطه ومجوزه ومصححه، الذي يتعلق بمن؟ بذات المعنى، بدون لا أن يتعلق بالمعنى الملحوظ، بالمعنى المتصور. وعليه فلا بد من كون المعنى الموضوع له والمستعمل فيه في الحروف، لا بد من كونه ماذا؟ ذات المعنى بدون اللحاظ. لو أدرجنا اللحاظ في المعنى لاستلزم هذا الملزم، هذا اللازم حينئذ. فالإشكال الأول من هذه الناحية. الإشكال الثاني والذي أشار إليه بقوله مع أنه يلزم ألا يصدق على الخارجيات إلخ، توضيح هذا الإشكال بمقدمة. حاصل المقدمة أنكم تعلمون أن ظرف امتثال التكاليف إنما هو الخارج لا الذهن. التكاليف إنما تمتثل في الخارج لا في الذهن. ظرف الامتثال إنما هو في الخارج لا في الذهن. فإنا نسير من البصرة إلى الكوفة في الخارج، نكون على السطح مثلا في الخارج، صلاتنا في الخارج، صومنا حجنا عباداتنا إنما تكون في الخارج. يعني لو قال المولى سر من البصرة إلى الكوفة، سيرنا من البصرة إلى الكوفة أين يتحقق امتثالنا هذا للتكليف؟ في الخارج. أقيم الصلاة إنما نريد أن نمتثل الصلاة في الخارج، الصوم في الخارج، الحج في الخارج، وشرب الخمر والغيبة ونحوهما من المعاصي إنما يجب علينا تركها في الخارج. لا أن أحدنا بمجرد أن يتصور الغيبة يترك الغيبة، إنما نحن ممتثلون ديما، ممتثلون بأن نترك الغيبة في الخارج، نترك شرب الخمر في الخارج. والمصالح والمفاسد التي هي في متعلقات الأحكام، أعني من متعلقات أعني أفعال المكلفين، هذه المصالح والمفاسد إنما تترتب على الصلاة الخارجية، إنما تترتب على الوجود الخارجي للأفعال، الوجود الخارجي لمن؟ لأفعال المكلفين. يعني الصلاة الخارجية فيها ملاك ومصلحة ملزمة، الصوم الخارجي فيه مصلحة ملزمة، شرب الخمر الخارجي فيه مفسدة ملزمة، الغيبة الخارجية فيها مفسدة ملزمة، وهكذا. لا أن المصالح والمفاسد تترتب على الصلاة المتصورة في الذهن، على شرب الخمر الملحوظ في الذهن. يعني الصلاة المتصورة يريدها المولى، يستلزم ماذا؟ يستلزم تكليف ما لا يطاق حينئذ. ذلك المتصور في الذهن ما ممكن أن أمتثله في الخارج. تظرف الامتثال للتكاليف إنما هو الخارج للذهن، وهذا واضح. نأتي بعد توجهكم لهذه المقدمة، نأتي إلى إشكال المصنف رحمه الله في المقام. حاصل إشكاله يقول أن اللحاظ هذا، قيد اللحاظ، لو كان داخلا دخيلا في المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه، لو كان داخلا في المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه لاستلزم عدم صدقه على في الخارج لاستلزم عدم صدق ذلك المعنى الموضوع له او المستعمل فيه للحرف بعد ان كان اللحاظ داخل اللحاظ الذهني الداخل في المعنى لاستلزم عدم صدقه في الخارج وعدم صدقه على الافراد الخارجيه في الخارج. لماذا؟ باعتباري بلحاظ ان المعنى قد تقيد بمن؟ قد تقيد بقيد اللحاظ، واللحاظ امر ذهني لا موطن له الا الذهن، والمعنى المقيد بقيد ذهني لا تحقق له ولا وجود له الا في الذهن. اللحاظ الذي هو قيد ذهني أمر ذهني لا موطن له إلا في الذهن يوجب تقيد المعنى، تقيده بمن؟ بالوجود الذهني حينئذ. ومن المعلوم أن الوجود الذهني مغاير ومباين للوجود الخارجي ولا يصدق أحدهما على الآخر حينئذ. فإذا أدخلنا اللحاظ قيد اللحاظ في المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه عند ذلك لا يصدق على الخارجيات لأنه مقيد باللحاظ، واللحاظ أمر ذهني لا موطن له إلا الذهن، والمعنى المقيد بقيد ذهني لا موطن له إلا الذهن حينئذ. ومعلوم مغايرة الوجود الذهني علما للوجود الخارجي. وفي النتيجة سوف يلزم في الموارد التي تقع الحروف تحت أوامر المولى، يلزم في الموارد التي تقع فيها الحروف تحت أوامر المولى كأن يأمر المولى عبده ويقول له سر من البصرة إلى الكوفة، أو كن على السطح، أو اجعل الأمانة هذه في الصندوق، ونظائر ذلك من الحروف التي وقعت تحت منه تحت أوامر المولى. أوامر المولى تعلقت بها سر من البصرة إلى كن على السطح، اجعل هذه الأمانة في الصندوق ونحو ذلك. يلزم في مثل هذه الموارد امتناع واستحالة امتثال هذه التكاليف حينئذ لأنها من التكليف بما لا يطاق. على أي أساس؟ لما تكليف ما لا يطاق؟ على أساس أن ظرف الامتثال إنما هو الخارج، بينما هذه المعاني المقيدة بقيد اللحاظ المأخوذ صفة للقيد قيد اللحاظ المأخوذ في معاني الحروف من إلى على في نقاط إلى آخره، بينما هذه المعاني أي معنى الابتداء الملحوظ بمن؟ المقيد بقيد اللحاظ يا قيد المأخوذ في معنى من، في معنى في، في معنى على، في معنى إلى، بينما هذه المعاني خبر شنو؟ بينما هذه المعاني المقيدة بقيد اللحاظ المأخوذ في معاني الحروف لا موطن لها إلا الذهن، لا تقرر لها إلا في الذهن، فيمتنع فيستحيل امتثالها في الخارج حينئذ. شيء لا موطن له إلا الذهن كيف أمتثله في الخارج حينئذ؟ فيلزم في مثل هذه الموارد، يا موارد، الموارد التي وقعت الحروف تحت الأوامر، أوامر المولى، بأن قال المولى لعبده سر من البصرة، سر من البصرة إلى الكوفة، كن على السطح وأمثال ذلك، يلزم امتناع امتثال التكاليف، ف في الخارج باعتبار أن ظرف الامتثال الخارج بينما هذه المعاني لا تقر لها إلا ويا لا موطن لها إلا في الذهن حينئذ فيستحيل امتثالها في الخارج إلا في صورة واحدة إلا في صورة إلغاء الخصوصية إلغاء تلك الخصوصية الذهنية التي سببت أوجبت كون المعنى ماذا؟ كون المعنى الحرف جزئيا ذهنيا ألغي تلك الخصوصية أجرد المعنى عن تلك الخصوصية إلا في صورة واحدة صورة إلغاء الخصوصية وتجريد الحروف عن القيد الذهني المأخوذ في معانيها حسب الفرضي حسب الفرضي إيش من أول كلام قلنا لو كان داخلا لاستلزم وتجريد الحروف عن القيد الذهني المأخوذ في معانيها حسب الفرضي فنرتكب المجاز دائما في الاستعمال ليش لكون اللفظ المستعمل للكل استعملته من اللفظ الموضوع للكلي قد استعملته ويا قد استعملته في الجزئي اللفظ لفظة من مثلا حسب الفرض موضوع علما موضوع للابتداء الملحوظ الابتداء مع اللحاظ أليس كذلك؟ أما أن أجرد المعنى عن قيد اللحاظ أجرد الحرف عن هذا القيد الذهني وأستعمل اللفظ في خصوص الابتدائي فصار استعمال لللفظ الموضوع للكلي استعماله في الجزئي فيكون الاستعمال مجازا دائما حينئذ بعد تجريدنا للخصوصية بعد تجريدنا الحروف عن منه عن القيد الذهني المأخوذ في معانيها وكلا اللازمين غير قابل الالتزام لا اللازم الأول قابل الالتزام وهو كون الامتثال ممتنعا فإن الامتثال ممكن فالعبد بإمكانه أن يسير من البصرة إلى الكوفة بإمكانه أن يكون على السطح بإمكانه أن يجعل الأمانة في الصندوق من دون أي استحالة في الامتثال فأين الاستحالية ولا اللازم الثاني قابل الالتزام أعني منه تجريد المعنى عن الخصوصية وإلقاء الخصوصية فإن الامتثال يتحقق في الخارج من دون أي تجريد للمعنى من دون أي إلغاء للخصوصية بل الاستعمال استعمال حقيقي فالحاصل أن المعنى الموضوع له والمستعمل فيه الحرف لا بد وأن يكون ذات المعنى والمعنى كلي عام فالوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام فخلاصة الإشكال الثاني من هذه الناحية من ناحية أن اللحاظ الذهني هذا لو كان دخيلا في المعنى الحرفي الموضوع له أو المستعمل فيه لاستلزم عدم صدقه على الخارجيات إذا ما صدق على الخارجيات على الأفراد الخارجية نتيجة عدم الصدق شي يصير نتيجته يلزم امتناع واستحالة امتثال التكاليف يا تكاليف في الموارد التي تقع الحروف تحت أوامر المولى فلا يمكن امتثاله في الخارج لأنه مقيد بأمر ذهني والمقيد بقيد ذهني لا موطن له إلا في الذهن فكيف يمتثل في الخارج حينئذ فإذا صار هكذا فحينئذ لا بد من ماذا من أن نجرد من أن نلغي تلك الخصوصية ونرتكب المجاز في الاستعمال دائما ولا اللازم الأول امتناع الامتثال غير قابل التزام ولا اللازم الثاني قابل الالتزام أعني التجريد وإلقاء الخصوصية الإشكال الثالث والذي أشار إليه بقوله مع أنه هذا مع أنه ليس لحاظ المعنى حالة لغيره إلا في الحروف إلا كلحاظه إلخ هذا الإشكال الثالث إشكال نقضي على الخصم. توضيحه حاصله أنكم بأي طريق وبأي مأخذ رأيتم أن اللحاظ هذا دخيل في المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه، ليس هذا إلا من أو ليس هذا إلا ناشئ وجائي من تعريف النحويين الحرف في النحو بأنه لا يكون المعنى الحرفي حرفيا إلا إذا لوحظ آليا، يعني المعنى الحرفي لا يكون معنى حرفيا إلا إذا لوحظ آليا، آلة لغيره حالة لغيره. فأتيتم وقلتم بأن اللحاظ مأخوذ وين؟ قلتم أن اللحاظ مأخوذ في المعنى الحرفي، فالطريق والمأخذ الذي جئتم من خلاله تعريف النحويين الحرف في النحو بأنه لا يكون المعنى حرفيا إلا إذا لوحظ آليا. نحن نقول نقضا، نحن نقول إذا كان المعنى الحرفي جزئيا مقيدا بقيد اللحاظ بهذا الطريق، نقول بنفس هذا الطريق بعين هذا الطريق المعنى الاسمي ايضا جزئي مقيد بقيد اللحاظ، حتى لا يصير من باب من تجر عندك ولا تجر عندي. اذا كان المعنى الحرفي جزئيا ومقيدا بقيد اللحاظ الذهني بهذا الطريق من هذا الطريق أنه المعنى الحرفي لا يكون حرفيا إلا إذا لوحظ آليا، أنا أقول بنفس هذا الطريق بنفس هذا المأخذ المعنى الإسمي، الشيخ صاحب الكفاية يقول المعنى الإسمي أيضا جزئي مقيد بقيد اللحاظ. لما؟ باعتبار أن النحويين نفسهم الذين قالوا ذلك في الحرفي قالوا في المعنى الاسمي ايضا الاسم المعنى الاسمي لا يكون اسميا الا اذا لوحظ استقلالا. ايضا هناك لحاظ، لحاظ المعنى آلة لغيره ليس الا كلحاظ المعنى في نفسه استقلالا. النحويون كما قالوا في الحرف أن المعنى الحرف لا يكون حرفيا إلا إذا لوحظ آليا فاللحاظ مأخوذ، كذلك في الاسم قالوا المعنى الاسم لا يكون اسميا إلا إذا لوحظ ماذا؟ إلا إذا لوحظ استقلاليا، فأيضا اللحاظ مأخوذ. فحينئذ يتعين عليكم أن تقولوا بأن معنى الاسم معنى معاني الأسماء معاني مقيدة بقيد اللحاظ الاستقلالي وجزئية ذهنية حينئذ. أي أن الإنسان مثلا موضوعا علما موضوع للحيوان الناطق الملحوظ، الحيوان الناطق المتصور حينئذ، فيكون المعنى الموضوع له في الأسماء دائما وأبدا ماذا؟ فيكون المعنى الموضوع له في الأسماء خاصا جزئيا، وبالتالي سوف تعدمون الوضع العام والموضوع له العام بالكلية، لا يبقى له عين ولا أثر. من راح يصير الموضوع له شنو في الأسماء؟ خاص جزئي، جنب الحروف هم جزئي خاص، فحينئذ وضع عام موضوع له عام ما يبقى حينئذ. في حين أنكم لا ترون بخالة اللحى في المعنى الاثنين، في حين أنكم بل المسلم عند الكل أن اللحاظة لم يكن دخيلا من لم يكن دخيلا في الأسماء. فنسأل ونقول لما نفس لما لا تقولون في المعنى الاسمي ما تقولونه في المعنى الحرفي؟ أي جواب تجيبون به في الاسمي نجيب بعين ذلك الجواب وين في الحرف حينئذ، حرفا بحرف طابقا النحل بالنعل. إشكال نحضي. إذا تقولون اللحاظ لحاظ المعنى حالة لغيره مأخوذ في المعنى الحرفي، أنا أقول اللحاظ لحاظ المعنى في نفسه استقلالا أيضا مأخوذ في المعنى الاسمي أيضا، مثل ما هنا أكل لحاظ هنا أيضا أكل لحاظ، وإلا ما قالوا المعنى الاسمي يكون معنى اسميا من دون لحاظه استقلالا، لا إلا إذا لوحظ استقلالا. فهناك لحاظ هنا لحاظ، إذا هناك اللحاظ جر هنا اللحاظ أيضا يجر. اللحاظ في الحرفي إذا سبب جزئية المعنى الحرفي جزئيا ذهنيا هنا اللحاظ أيضا يجر، أيضا يسبب جزئية المعنى الاسمي جزئيا ذهنيا. ما تقولونه في الحرفي نقول ما تقولونه في الحرفي يأتي في الاسم حينئذ. وإذا سألناكم لما لا تقولون في الاسم ما تقولونه في الحرف، أي جواب تجيبونه في الاسم نحن بعينه نجيب في الحرف أيضا. فإشكالات ثلاثة واعتراضات ثلاثة للشيخ الآخوند على مقالة المشهور ومقالة التبتازاني، حيث ذهبوا إلى الخصوصية في المعنى، إما المعنى الموضوع له للحرف وإما المعنى المستعمل فيه للحرف. ثم بعد ذلك يخرج بهذه النتيجة أن الوضع في الحروف والأسماء المتسانخة والمسانخة لها الوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام، وبالنتيجة النهائية لا مورد ولا وقوع للقسم الثاني من أقسام الوضع، الوضع العام والموضوع له الخاص. وإلا هو أصل كلامنا هنا، أصل كلامنا الذي جرنا إلى هذه. أما القسم الثاني لما قال لا ريب في وقوع القسم الأول لا شبهة في وقوع القسم الثالث، إنما الكلام والخلاف وين وقع؟ في القسم الثاني. هذا الكلام لحد الآن جر إلى هنا أن القسم الثاني غير واقع في عقيدة الآخوند رحمه الله. فلا فرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي عند صاحب الكفاية، إنما الفرق من جهة خاص من خصوصية خارجية. هذا الفرق سوف يبينه في الدرس الآتي على شكل سؤال وجواب. إن قلت إذن ما الفرق؟ قلت الفرق كذا. فأيضا لا نستعجل أنه إذا ما فرق بين كلمة من وكلمة الابتداء من حيث ذات المعنى هوية المعنى لا فرق بينهما، إذن الفرق ماذا؟ هذا يأتي على شكل إن قلت وقلت. قال الإشكال الأول بعد أن عرفنا أن اللحاظة أن المراد من الخصوصية الجزئية الذهنية واللحاظ الذهني، فالمعنى بهذا اللحاظ قال ماذا؟ جزئي لا غبار عليه. فإشكال المتقدم لا يرد هنا، إلا أن الإشكال يرد عليه من جهات ثلاثة. الإشكال الأول قال إلا أن هذا اللحاظ لا يكاد يكون مأخوذا، هذا اللحاظ الذي لا بد منه في مقام الوضع في مقام الاستعمال، هذا اللحاظ كل طلع خارج طوز من دخل في المعنى الموضوع له ولا في المعنى المستعمل فيه، لا يكاد مأخوذا في المستعمل فيه الحرف، وإلا لو كان دخيلا في المعنى المستعمل فيه يعني صار المعنى المستعمل فيه حرف في مثلا الظرفية الملحوظة لمن الابتدائية الملحوظة، وإلا قال فلا بد يعني صار اللحاظ جزء من المعنى صار اللحاب جزء وإلا لو صار اللحاب الذهني جزءا داخلا في المعنى في يعني بصف ذات المعنى صار والمعنى صار مركب من ذات المعنى زائدا اللحاب وإلا قال ماذا يستلزم فلا بد من لحاب آخر يستلزم تعدد اللحاب فلا بد من لحاب آخر في مقام الاستعمال لحاب آخر الذي هو اللحاب الاستعمالي الذي لا بد منه هذا اللحاب الآخر بما المتعلق متعلق بذلك المعنى الملحوظ بذاك المعنى المتصور قال بما هو ملحوظ بهذا اللحاظ اللي هو جزء المعنى هذا اللحاظ اللحاظ اللي الآن صار جزء من المعنى كون هذا اللحاظ الآخر يتعلق بالمعنى الملحوظ يعني الملحوظ بمن هذا اللحاظ اللي صار جزء من المعنى فيستلزم تعدد اللحاظ لحاظان لحاظ جزء المعنى صار الابتدائية الملحوظة لحاظ آخر لا بد منه في مقام استعمال الألفاظ وإلا ما ممكن شلون يصير استعمال اللي هو اللحاظ ماذا اللحاظ الاستعمالي هذا اللحاظ الاستعمالي يكون يتعلق بمن يتعلق بذاك المعنى المتصور يعني المعنى هذا يصير إني أتصور وألحظ الابتدائية المتصورة الابتدائية الملحوظة ولا يمكن هكذا باطل هذا بالبداهة أن المستعمل يقول أنا ألحظ وأتصور الابتدائية اللي هي ملحوظة ومتصورة تحصيل الحاصل يستلزم حينئذ قال فلا بد من لحاظ آخر متعلق بما هو ملحوظ بهذا اللحاظ بداهة بداهة يقرب الإشكال تقريب الإشكالي يقول ليش لا بد من لحاظ ثاني يقول مهذا اللحاظ ثاني لا بد منه في مقام الاستعمال بداهة
نعم نقول إني أتصور الابتدائية الملحوظة يعني الأول اللحاظ الأول غير لحاظ ثاني يعني كلنا هذا مجمل وهذا مفصل نقدر نقول
لا مو هو
حتى يعني نخلي التغاير حتى ليش تحصيل حاصل نرفع هذه يعني
مو إذا قلت أني أتصور الابتدائية المتصورة هذا تصورك الثاني لحاظك الثاني من الآن ما حبيت أن أطيل في الكلام البعض شو يقررون اللحاظ الثاني إما عين الأول إما غيره إذا كان عينه يستلزم خلف أو يستلزم دور حسب التعابير فما ممكن أن يتعلق هذا اللحاظ الآخر بذلك اللحاظ بما هو ملحوظ فلو الدور يستلزم لو يستلزم ماذا خلف
يعني نقدر نوجد مغايرة نقدر
ما ممكن نوجد مغايرة هو معناته أنه ما ممكن في مقام الاستعمال ما يصير للمستعمل لحاظاني بالنسبة للمعنى وأمس كان عندي تعبير يستلزم أن يكون لكل مستعمل لحاظان بالنسبة للمعنى معنى واحد فيه لحاظان ولحاظ واحد يتعلق بذات المعنى بداهة أن نتصور هذا التعليل المن قال لابدية لحاظ آخر لابد من لحاظ آخر ليش؟ قال بداهة أن نتصور المستعمل فيه في حين الاستعمال وكذلك في حين الوضع قال مما هذا التصور هذا اللحاظ مما هو لازم قطعا مما لابد منه في مقام استعمال الألفاظ وإلا كيف يستعمل لفظا في شيء مجهول لم يحضره أصلا ولم يلحظه ولم يتصوره قال وهو هذا اللازم كما ترى باطل خلاف الوجدان فإنه لو رجعنا إلى الوجدان الوجدان يحكم أن المستعمل في مقام الاستعمال ليس له إلا لحاظ واحد هذا اللحاظ الواحد لحاظ استعمالي في مقام الاستعمال وهو شرطه وقد تعلق بذات المعنى لا أن يتعلق بالمعنى الملحوظ فلا بد فإذا لا بد أن يكون المعنى الموضوع له والمستعمل فيه الحرف لا بد أن يكون ماذا ذات المعنى بدون اللحاظ حتى لا يستلزم تعدد اللحاظ الإشكال الثالث قال مع أنه يلزم هذا ثاني الإشكالات على دخل اللحاظ في المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه. قال مع أنه يلزم ألا يصدق على الخارجيات، يعني لو كان اللحاظ داخلا في المعنى الحرفي لما صدق ذلك المعنى على من على الخارجيات لامتناع صدق الكلي العقلي عليها على الخارجيات. لكن تقريب بهذا أنه معنى قيد بقيد اللحاظ، اللحاظ أمر ذهني قيد ذهني، هذا القيد الذهني يوجب تقيد المعنى بالوجود الذهني، ومغاير الوجود الذهني مع الوجود الخارجي واضحة بينة، فلا يصدق على الخارج حينئذ. علل الامتناع صدق الكلي العقلي، الكلي العقلي الذي لا موطن له إلا في الذهن في العقل لا يصدق على منه، لا يصدق على الخارجيات. عبر رحمه الله بالكلي العقلي. المحشون هنا أتوا قالوا بأن تعبير الآخوذ رحمه الله بالكلي العقلي مسامحة في التعبير، لما عرفت في المنطق من أن الكلي العقلي في اصطلاح أهل الميزان هو مجموع العارض والمعروض، مجموع الكلي الطبيعي والكلي المنطقي، يعني الإنسان بوصف الكلي، يعني نفس وصف الكلية، الإنسان كل طبيعي، وصف الكلية كلي منطقي ما لا يمتنع فرض صدق على كثير. هذا الكلي العقلي بهذا المعنى بهذا الاصطلاح لا ينطبق على المقام، لا ينطبق على المقام. لما لا ينطبق على المقام؟ باعتبار أن قيد المعنى، وإحنا الآن صار عندنا شنو؟ المعنى الابتداء الملحوظة، الابتدائية الملحوظة، الظرفية الملحوظة، الظرف مع منه؟ مع اللحاظ، الابتداء مع اللحاظ، أن قيد المعنى إنما هو اللحاظ، لا أن قيد المعنى ماذا؟ وصف الكلية. الكل العقلي اصطلاحا عبارة تركيبة من تركيبة من كل طبيعي وكل منطقي. في المقام المعنى ذات المعنى صحيح كل طبيعي، المعنى كلي طبيعي ينطبق على أفراده، انطباق الطبيعي على أفراده، لكن القيد الثاني وصف منه قيد اللحاظ ليس هو كليا ماذا؟ ليس كليا منطقيا، يعني ليس هو وصف الكلية. فمسامحة عبر بالكلي العقلي في المقام، لكن يوجه هذا لأن مثل هذه الموارد تجدون كثيرا في الكفاية، ولا نستعجل رأسا ونحكم على أنه هنا مسامحة في تعبيره رحمه الله. يوجه أن تعبيره بالكلي العقلي لأجل كون نفس المعنى كليا وقيده أعني اللحاظ عقليا، إذ موطنه العقل، اللحاظ أين موطنه؟ اللحاظ الذهني، موطنه الذهن، لا موطن له إلا الذهن، فصار كلي عقلي بهذا التعبير بهذا اللحاظ، نفس ذات المعنى كلي قيده اللي هو اللحاظ عقلي، فصار كلي عقلي. إما هكذا يوجه، وإما أن يوجه بأن غرضه رحمه الله من الكلي العقلي هكذا، أنه يريد أن يقول كما أن الكلي العقلي لا موطن له إلا الذهن ويمتنع صدقه في الخارج، كذلك ما نحن فيه المعنى بقيد اللحاظ لا موطن له إلا الذهن ويمتنع صدقه على الخارجيات. لذلك جعل تعليل علما، تعليل لجملة لا يصدق على الخارجيات. ليش ما يصدق على الخارجيات؟ قال مثل الكلي العقلي، الكلي العقلي يمتنع صدقه على الخارجيات، لو ما يمتنع ما نحن في المعنى الملحوظ، المعنى مع قيد اللحاظ لا موطن له إلا الذهني، وإذا ما له موطن إلا الذهني يمتنع صدقه على الخارجيات. فلا يستعجل بأنه يقال مسامحة في التعبير، لا، هناك فد وجه، هناك تأويل، هناك مخرج لتعبيره بالكلي العقلي، وأمثال هذا التعابير تمر في موارد كثيرة من الكفاءة حينئذ. لكن المطلب واضح، المطلب يريد أن يقول لو كان اللحاظ الذهني دخيلا في المعنى لاستلزم عدم صدقه على الخارجي على الأفراد الخارجية بلحاظه أن المعنى قد قيد باللحاظ واللحاظ قيد أمر ذهني والمعنى المقيد بقيد ذهني لا موطن لا تقر له إلا في الذهن فيمتنع صدقه في الخارج حينئذ. زين نتيجة هذا نتيجة هذا الكلام عدم الصدق على الأفراد الخارجية وأنه قار فقط في الذهن في ساحة الذهن نتيجته ماذا؟ قال فيمتنع. قال فامتنع حينئذ امتثال مثل السر من البصرة كن على السطح يعني أمثال هذا فيما لو وقع الحرف تحت منه تحت أمر المولى الحروف إذا وقعت تحت أوامر المولى أو نواهي المولى عند ذلك امتثالها في الخارج يكون مستحيلا باعتبار أن ظرف الامتثال الخارج بينما هذه المعاني وين قارة قارة في الذهن والشيء الذي في الذهن كيف يمتثل في الخارج. قال حيث لا موطن فامتنع امتثال مثل سر من البصرة إلا بصورة واحدة إلا بتجريد المعنى عن الخصوصية وإلقاء الخصوصية ويرتكب المجاز في الاستعمال حينئذ إلا مع هذه الصورة كن جرد المعنى من قيد اللحاظ إن جرد الحروف عن منه عن القيد الذهني المأخوذ وين في معانيها حسب الفرضي ونلغي هذه الخصوصية الذهنية حتى نستعمله وين نستعمله في الخارج. قال هذا إلا بالتجريد وإلقاء الخصوصية هذا أي خذ هذا وتعلم حاله أنه لا اللازم الأول قابل التزام ولا اللازم الثاني لا اللازم الأول استحالة امتثال التكاليف في الخارج ولا اللازم الثاني قابل التزام أي شنو التجريد وإلقاء الخصوصية. الإشكال الأخير قال مع أنه ليس إشكال نقضي مع أنه ليس لحاظ المعنى حالة وآلة لغيره في الحروف أي في استعمال الحروف ليس هذا اللحاظ إلا كلحاظ المعنى بما هو في نفسه استقلاليا وين في استعمال الأسماء لحاظ اللي في الحرف نفس اللحاظ اللي في الأسماء ذاك معنون بما آلة لغيره هذا معنون استقلالا وفي نفسه وإلا هناك لحاظ وهنا أيضا لحاظ اللحاظ أمر ذهني إذا هناك أمر ذهني هنا اللحاظ أيضا أمر ذهني. قال وكما لا يكون هذا اللحاظ يا لحاظ هذا اللحاظ الذهني الاستقلالي معتبرا مأخوذا لا شطرا ولا شرطا كما لا يكون معتبرا ومأخوذا لا بنحو الشرط ولا بنحو الشطر في المعنى المستعمل فيه فيها في الأسماء حتى يكون يصير حتى يكون سببا لجزئية المعنى الاسمي كذلك ذاك اللحاظ في الحروف أي اللحاظ حالة لغير اللحاظ الآلي أيضا لا يكون معتبرا لا يكون مأخوذا لا شطرا ولا شط لا شرطا ولا شطرا في المعنى المستعمل فيه في الحروف كما لا يخفى على المتأمل حتى يكون سببا إما سببا لجزئية المعنى الحرفي وبالجملة خلاصة المطلب يذكره الحمد لله.